الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه يأنس بغيره ويسعد به ويتعاون معه من أجل إصلاح أمر معاشه ومعاده، ولأجل هذا خلق الله الإنسان وخلق له من نفسه من يسكن إليه ويستريح له. قال الحق تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وفي ضمن هذا الإطار الكبير الذي تتكون منه المجتمعات والأمم، امتن الله عز وجل على عباده بهذا في كتابه الكريم، فقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن هنا لابد أن يعلم أن الإنسان الفرد لا يمكن أن يستقل بحياة أو دنيا بعيدا عن حياة ودنيا الناس، لأن الإنسان فاعل ومتأثر في آن واحد سلبا وإيجابا. الإنسان فاعل ومتأثر سلبا وإيجابا، يعني أن المجتمع عبارة عن مجموعة من الأفراد، وأن حركة كل فرد في هذا المجتمع تؤدي إلى حركة الجميع، فالكل فاعل ومؤثر في الوقت ذاته، ولا يخفى على كل ذي بال ما آل إليه حال العالم اليوم. لا نقول في قطرنا فحسب، ولا في أمتنا العربية فقط، بل في العالم كله، من سيادة الفساد والظلم، مما جعل كثيرا من الناس يشربون بأعناقهم بعيدا عن المستفيدين من هذه الفوضى الخلاقة ومن شيوع الفساد والظلم في دنيا الناس، جعل الكثرة المتكاثرة يشربون بأعناقهم، يرمقون بأرواحهم وأفئدتهم حياة كريمة يسودها الحق والعدل. لكن لابد أن يعلم أن التغيير الاجتماعي الذي هو خطوة للوصول إلى التغيير الجماعي والحضاري، بمعنى أن تغيير كل فرد من ذاته وداخله يصب قطعا في تغيير المجتمع من حوله، أن التغيير الاجتماعي الذي هو كناية عن التغيير الجماعي لا بد أن يضار بأمرين. الأمر الأول مشكلة الفقه الجزئي، بمعنى أن الفقه الكلي وإدارة الأزمة على المستوى الجماعي وتضارب الخلل وتحمل كل فرد في المجتمع المسؤولية من قبل نفسه غابت عن كثير من المجتمعات، مما أدى إلى الاضطراب وعدم الاستقرار والأعمال الفردية التي لا تغني ولا تسمن من جوع. الأمر الآخر مشكلة النقد الذاتي، وعندما نتكلم عن النقد الذاتي لا نعني به جلد الذات، فإن كثيرا من المجتمعات لا تحسن تقبل النقد، ومن طبيعة الإنسان النقص، فالكمال لله وحده والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنقص طبيعة من طبيعة الإنسان، حتى قال الأدباء أن أبلغ بيت في شعر العرب ما قاله أبو تمام: ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. وهذا من جملة استيلاء النقص على جملة البشر، بمعنى أنه قد يكون الإنسان كاملا من كل وجه إلا في شيء يسير قعدت به همته عن أن يتداركه في ذاته، وما ذلك إلا لأنه بشر. فالنقص طبيعة الإنسان، فإذا لم يحسن الإنسان تقبل النقد من الآخرين لا يمكن له أن يرتقي بذاته ومن ثم بالناس من حوله. ولكن هذا النقد لابد أن يحكم بإطار البناء، أن يكون نقدا بناء لا من أجل الهدم، لأن كل ذات بداية من الفرد ونهاية بالمجتمع من حوله لابد أن تربى على قاعدتين: القاعدة الأولى العمل على بناء الذات، فالإنسان إن لم يحسن بناء ذاته لا يستطيع أن يبني في الكون من حوله. وقضية التجدد الذاتي، أن يحاول الإنسان أن يرتقي بعلومه ومعارفه وأن يستفيد من خبرات الآخرين من أجل أن يكون لبنة بناءة في دنيا الناس. وهذا التغيير الاجتماعي الذي نرمو إليه جميعا من أجل أن يتغير المجتمع من حولنا إلى الأصلح لابد أن يسير ضمن إطار النظرية الإسلامية التي تتقي منهاجها من الآية الكريمة التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية الكريمة يحفظها القاصي والداني من المسلمين، لكن حتى هذه اللحظة السواد الأعظم لم يحسن فهمها بعد. فالله عز وجل ذكر
في هذه الآية ثلاثة تغييرات. التغيير الأول من الله عز وجل، والتغيير الثاني تغيير ما بالأنفس، والتغيير الثالث تغيير ما بالمجتمع. فالله عز وجل لا يغير من قبله شيئا حتى يغير الإنسان من نفسه، ومن ثم يتغير المجتمع من حوله فيغير الله عز وجل ما حل بالناس في الخير والشر، في السلب والإيجاب. وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل. ثم إن هذه جزء من آية عزلها عن سابقها ولاحقها خطأ بين. الله عز وجل قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون الله من وال. قد يسأل الإنسان سؤالا، إذا كان الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وحفظه بحفظه وكلأه بعنايته ورعايته، فلماذا يبتلي الله الإنسان بالمحن والمصائب؟ أليس الله عز وجل هو خالق الكون من حولنا بشموسه وأقماره وأفلاكه وكواكبه؟ خلق كل هذا وسخره للإنسان وجعله الفاعل الأول فيه وصاحب الكلمة العليا في الكون من حوله، فلماذا إذن يبتلي الله عز وجل الإنسان؟ أخلقه ليعذبه؟ أخلقه ليبتليه بالمصائب؟ والجواب ببساطة أن الله عز وجل لا يغير ما حل بالناس من نعم وما ساق لهم من تسخير الكون من حولهم ما دام الإنسان على المنهج الذي خلق الله عز وجل الناس عليه وأنزلهم من أجل إقامته وتحقيقه. فإذا ما غير الإنسان غير الله عز وجل. وهك آية واضحة في كتاب الله تبين المراد من هذا، قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولك أن تدير عقلك في الآية، من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وكل في اللغة من أقوى أدوات العموم والشمول، يعني من كل صوب وحدب كان رزق الله يتأتاها، لكن لما غيرت غير الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لابسها الجوع والخوف ملابسة الإنسان الثوب، أو ملابسة الثوب جسد الإنسان، يعني لا ينفك عنها الشعور بالجوع والخوف ليل نهار صباح مساء بسبب كفرها بأنعم الله عز وجل. لكن من رحمة الله عز وجل بعباده مع تنزل البلايا والمحن أن الله عز وجل يجعل التغيير في الإمدادات الفرعية لا الكلية، بمعنى أن الله عز وجل مد الإنسان بإمدادات كلية من شأنها انتظام الحياة على ظهر البسيطة كحركة الشمس والقمر والنجوم والبحار والمحيطات والأنهار بإنزال الماء وإنبات الأرض وغير ذلك. الله لا يغير هذا، لأن التغيير في هذا اختلال نظام الحياة فيعود الضرر على تقويض الكون من حولنا، لكن التغيير يكون في الإمدادات الفرعية التي مد الله بها الإنسان في ذاته والتي لو سلبت منه صار الكون على طبيعته التي خلقه الله عليها، كالإصابة في النفس والمال والولد وغير ذلك مما ما من شأنه أن لا يخل حركة الكون وتوازن الحياة من حولنا. ثم قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يدل دلالة واضحة على أن التغيير يأتي من داخل الإنسان، وأن النفس هي الحلقة التي منها تصدر الأفعال وإليها ترجع، وأن حركة الجوارح تابعة لحركة وإرادة النفس. وإذا كانت الجوارح تريد ما لا تريد النفس فلا سلطان لها على نفسها. قد يريد اللسان مثلا أن ينطق بكلمة التوحيد، وصاحب هذا اللسان ملئ شركا وكفرا والعياذ بالله، فلا يمكن للسان أن ينطق، بل لا يستطيع، لأنه لم يأتي الأمر من داخله، لأن الله عز وجل جعل القلب والنفس مسيطر مهيمن على البدن. دليل ذلك أنه في يوم القيامة عندما يأمر الله عز وجل الجوارح أن تنطق فتتكلم بما كان يعمل الإنسان في الدنيا، لكن لا تنفك هذه الإرادة وهذه الهيمنة والسيطرة إلا يوم القيامة، عندما يكون الملك لله وحده. لمن الملك اليوم؟ في صحيح مسلم في حديث مجادلة العبد ربه، عندما يقف العبد بين يدي الله عز وجل للحساب، فيقف الظالم المجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يقول العبد لربه: أي رب، ألم تجرني من الظلم؟ ألم تحرم على نفسك الظلم؟ فيقول أعدل العادلين: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله عز وجل: لك ذلك. ظن هذا العبد المسكين أن جوارحه اليوم تبعا لإرادة نفسه كما كانت في الدنيا، ولم يعلم أن مقادير الحياة اختلفت، وأن الكلمة اليوم لله وحده وليست لأحد من خلقه. الله في الدنيا أراد وأعطى للعبد إرادة من إرادته، فأبى العبد إلا أن يمضي إرادة نفسه على غير مراد الله. لكن يوم القيامة لا يكون للعبد إرادة، إنما القول قول الله عز وجل. إذا عندما يخاطب البشرية لمن الملك اليوم، لا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار، فيقول الله: لك ذلك. ثم يضرب الله على فمه ويخلي جوارحه فتنطق الجوارح، فيقول اللسان: قلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وتتكلم اليد والرجل. ثم يخلي الله عز وجل بينه وبين جوارحه، فيقول العبد لجوارحه: سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل، أي من أجل أن أنجو بهذا البدن جادلت ربي. والعبد يعلم يومها أن الله أعدل العادلين، ولأجل هذا ما تعجب الكفار عندما يستلم كل إنسان صحيفته، ما تعجبوا أن الكرام الكاتبين كتبوا عليهم غير ما فعلوا أو زادوا أو نقصوا، إنما تعجبوا من دقة الإحصاء مع الإقرار ضمنا بالفعل، وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الذي لفت انتباههم واسترعى أنفسهم. مشكلة فقط أنهم استغربوا كيف كانت دقة الإحصاء على أعمال العبد، وهذا إقرار ضمني أنهم أقروا بكل ما كتب عليهم. فالشاهد من هذا أن قول الله عز وجل حتى يغيروا ما بأنفسهم أنه لابد من إرادة قوية وعزيمة فاعلة، وأن التغيير الحقيقي إنما يأتي من الداخل، وأن العمل إذا انفكت فيه الإرادة عن عمل الجوارح كان باهتا لا قيمة له، لم يؤتي أثرا. فلا بد للإنسان أن تكون لديه رغبة أكيدة في أن يتغير من داخله حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله إن الله لا يغير ما بقوم يفهم منه أيضا أن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لا ينزل عقابه على الجماعة إلا إذا تغيرت الجماعة، ما دام أن السوء والفحشاء والمنكر عمل فردي لم يرتقي إلى أن يكون سلوكا جماعيا فلا زالت رحمة الله على عباده، ولا يغير الله بالخلق. فإذا تغير الناس وصار السواد الأعظم كذلك، هنا تأتي العقوبة من الله عز وجل. والتاريخ شاهد إن الحضارات والأمم التي تقدمت لم تنهار في يوم وليلة ولا في غمضة عين وانتباهتها ولا بفحش واحد ولا بسوء فرد، إنما عندما تغير المجتمع. انظروا إلى قصص الغادرين في كتاب الله وإلى التاريخ المعاصر كيف انهارت هذه الأمم والحضارات والشعوب وكيف قولت أركانها إلا بسبب أن الرذيلة صارت هي الأصل، والفساد والظلم والتعدي على الحقوق صار هو طبيعة الخلق. قوم سبأ، الحضارة الرومانية واليونانية، الاتحاد السوفيتي وغيرها، كثير من الدول والأمم والحضارات لم يكن انهيارها إلا من أجل أن الفساد صار هو الأصل في هذه المجتمعات. وهذا مثال واضح. إذا نزلت العقوبة من الله عز وجل بقوم فذلك لأن الأصل صار هو الفساد والظلم، فحينئذ يغير الله عز وجل ما بالناس من خير إلى شر. ثم يقول الله عز وجل عاقبها وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وهذا تذييل أن الله عز وجل إذا أراد شيئا لا تقف قوى الأرض كائنة من كانت أمام أمر الله عز وجل، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، حتى لا يظن إنسان أنه بماله أو سلطانه أو جاهه أو جنوده من حوله يستطيع أن يرد مراد الله عز وجل. هذا غير وارد، لأن الله عز وجل رب القوى والقدر سبحانه وتعالى. فلو اجتمع الناس ظهرا لبطن وكان بعضهم لبعض ظهيرا على أن يردوا أمر الله عز وجل ما استطاعوا، بل قدرة الله التي لا تحدها حدود. يعاقب الله عز وجل بما لا يخطر على بال إنسان، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. ثم إن التغيير الحضاري الذي نرمو إليه جميعا لابد أن يسير وفق أسس ومبادئ جاءت على لسان نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الآية الكريمة ذكرت خمس أسس لمتطلبات الإصلاح لكل رانق له، لأن أي تغيير إن لم يعقبه إصلاح فلا فائدة منه. يعني ما فائدة مثلا وقد أحدثنا ثورة على الظلم وأهله، وأزحنا من على رؤوسنا وأعناقنا الطواغيط، ثم حالنا كما هو، ما فائدة التغيير إذن إذا لم يكن هناك ارتقاء إلى الأفضل وإلى إعادة صياغة وهيكلة الإنسان من جديد ليعود إلى الأصل السليم والنموذج الفريد الذي خلق الله عز وجل ابن آدم عليه؟ ما الفائدة إذا كان التغيير من أجل التغيير؟ فليس هناك ثمة فائدة، لابد أن يتحول الناس من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، لأن الارتقاء في دنيا البشر لا حد له، ومن لم يتقدم يتأخر. يعني لو كان إنسان في مقدمة الناس ثم اكتفى بهذا وأوقف سيره وتقدمه، يوما ما سيساويه الناس ثم يتقدمون عنه ولو كانت حركة سيرهم بطيئة، ويصير يومئذ في ذيل الناس. فلا بد أن لكل تغيير أن تكون دوافعه من ورائه إرادة الإصلاح، وهذا الذي قاله شعيب عندما عارضه قومه، فقال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الأسس الخمس المذكورة في الآية الكريمة أولها الإرادة، وهي الهمة، الهمة العالية التي تنبع من داخل الإنسان، وهي أقوى محرك للإنسان في الحياة من أجل أن يتقدم إلى الأفضل. ثانيا الاستطاعة، وهي بذل الوسع في الأخذ بالأسباب والسياسات والتدابير الإيجابية. ثالثا الاعتماد على توفيق الله عز وجل، لأن الأسباب كلها مرجعها إلى مسببها، ولا ينتج السبب أثره إلا إذا أراد المسبب، ولأن الكون باختصار يمضي ويمشي ضمن أطر وسنن كونية لا تتخلف ولا تتبدل، والله عز وجل لا ينزل مننه على أحد إلا إذا أتى بالسنن، وهذه السنن لا تحابي أحدا مسلما كان أو غير مسلم. يوضحها قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. أن الدولة التي يسود فيها العدل وإن كانت تعبد غير الله يدوم ملكها وينعم الله عليها بالأمن والاستقرار، وأما عاقبة الكفر ومغبته فيوم القيامة والعرض على الله، وأما دولة الظلم والفساد فسرعان ما تقوض أركانها، ولا يحابي الله هذه على تلك وإن كانت هذه مسلمة وتلك كافرة. فالله لا يواتي أحدا بالمنن إلا إذا أتى بالسنن، والسنن لا تحابي أحدا. فأولها الإرادة، وثانيها إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت الاستطاعة، ثالثها الاعتماد على التوفيق الإلهي، رابعها التوكل على الله عز وجل، عليه توكلت وهذا التوكل هو الثقة في الله مع الأخذ بالأسباب، لا ينفكان عن بعض، الثقة في الله مع الأخذ بالأسباب. خامسها الإنابة إلى الله عز وجل، وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل. فأما الإرادة فهي كما عرفها أهل اللغة صفة توجب للعبد حالا يقدر من خلاله على فعل شيء على أي وجه كان، يعني يملك الإنسان حينها زمام نفسه، يستطيع أن يفعل أو لا يفعل. فهذه هي الإرادة، ولا طالما تعوذ نبينا من الكسل والعجز، أن يعجز الإنسان عن الفعل أو أن يكسل عنه. فالعجز بأسباب خارجة عن الذات، واحد قعيه مشلول لا يستطيع أن يتحرك فيأتيه العجز من خارجه قعدت به جوارحه. وأما الكسل عدم الفعل مع القدرة عليه، فتعوذ نبينا صلى الله عليه وسلم منهما معا، أن يديم الله عز وجل على ابن آدم عافيته ومعها امتلاك زمام نفسه، فيستطيع أن يفعل مهما كانت المثبطات من حوله، لأن القضية تنبع من داخل الإنسان. وإذا رزق الإنسان إرادة يستطيع من خلالها أن يصنع المعجزات إن صح التعبير. وأنا لا أضرب أمثلة من واقع تاريخنا الطويل العريق، والأمثلة فيه لا حد لها ولا حصر لها، حتى لا يقال نتحيد لتراثنا وفكرنا، وإنما في دنيا البشر في زماننا الذي نعيش فيه أمثلة واضحة تجعل كل عاقل يأخذ العبرة لنفسه. هيوستن ذلك المحامي الأمريكي، يقف سنة 1830 أمام الكونغرس الأمريكي يلقي فيه خطابا بليغا لم يكرر فيه كلمة مرتين، سحر الناس بحسن صياغة الكلام، وهو الذي جاء لتوه قبل إلقاء الخطاب وقد عقد هدنة مع الهنود الحمر وأقنعهم أن يوقعوا اتفاقية سلام مع الحكومة الأمريكية وأن ينضموا تحت لوائها. فلما علم به رئيس أمريكا استدعاه ثم قال له إن تكساس تتبع المكسيك ومصير أمريكا متعلق بها، فأتيني بها. قال نعم، زودني بمال ورجال وآتيك بها. فقال لو كان عندي مال ورجال ما استدعيتك، إنما أريدها منك من غير دولار واحد، أرسل معك حارسا يعبر بك نهر المسيسيبي ويرجع وتأتيني بها. ففعل، عبر نهر المسيسيبي ووضع أقدامه على أرض تكساس، ثم أنشأ مكتبا للمحاماة، فكان يدخل قاعة المحكمة فيجعل الجاني بريئا والبريء جانيا من فصاحته وقوة إقناعه وشدة تأثيره في الناس. ثم أقنع الناس بعدما أنشأ جمعية وطنية من أجل التغيير أن مصير تكساس في انفصالها عن المكسيك، فانفصلت. ثم أقنعها بعد أن مصيرها مرتبط بأمريكا. ثم جاء بعد سنوات قلائل وقد سلم مفتاح مدينة تكساس إلى رئيس أمريكا دون أن يراق فيها قطرة دم أو طلقة رصاص أو أن ينفق فيها دولار واحد، بفعل رجل واحد فخلدوا اسمه على عاصمة النفط فيها هيوستن. ربما لا يعرف الكثير أصل هذا الاسم، هو هذا الشخص. إنها الإرادة القوية التي تصنع ما يعجز عنه الفئام من الناس، وهذا فرض بذاته. الأديب الأريب محمد أحمد الراشد حفظه الله قال: في أوروبا جاءني أحد الشباب العربي ثم طلب مني أن أتوسط لدى الأستاذ فؤاد سزكين، وعندما يذكر هذا الاسم يذكر التراث العربي، خبير بتراث العرب، صاحب أشهر كتاب فيه تاريخ التراث العربي، كي يعمل عنده في معهد المخطوطات الذي يديره. قال: أوافق بشرط أن يعمل هذا الطالب 16 ساعة في اليوم، 16 ساعة يوميا. فأبى الطالب. قال الأستاذ محمد الراشد: فأراني بعد الأستاذ فؤاد طلب من اليابان منكبون على المخطوطات العربية بالشرط الذي طلبه، بل وأزيد منه، ربما يمضون أوقاتهم ويبيتون منكبين على الكتب وهم لا يدينون بدين الإسلام. والدكتور عبد الودود شلبي رحمه الله قال في إيطاليا معهدا للتنصير كان يؤتى بالمبشرين أو المنصرين، فيقول لهم مدير المعهد: أنا لا أعدكم بوظيفة مرموقة ولا بمرتب مجزي، إنما أعدكم بالجوع والعري وحر الشمس وبرد الشتاء، كل هذا من أجل المسيح وأن تلتقوا به يوم القيامة. وكانوا ينطلقون في كل مكان بهذه العقيدة، لا من أجل مرتب فاه ولا وظيفة فاره ولا وظيفة مرموقة ولا شيء من هذا، إنما من أجل التضحية، من أجل العقيدة. قال أحد الشباب المسلم في ألمانيا: جماعة يهود يهوى كانت تنطلق كل يوم قبيل الفجر في شوارع برلين من أجل أن تدعو إلى عقيدتها، فطرقت بابي يوما فتاة في 6 صباحا، ففتحت شراعة الباب فأخبرتني أنها من جماعة يهود يهوى، فقلت لها: أنا مسلم ولا أريد أن أسمع منك شيئا. قالت: لا عليك إلا أن تسمع مني وفقط. فلما طال الكلام بيننا أغلقت الباب دونها، فوقفت الفتاة أمام باب بيتي وهي تخطب بصوت مرتفع نصف ساعة من أجل أن تنشر فكرها. لو كان لدى المسلمين، والأمثلة كثيرة جدا، أمثال هؤلاء من أصحاب الإرادات القوية، لما كان هذا حال المسلمين. بل أقرب مثال لدنيا الناس ما حدث لليابان من الزلزال الذي ضرب المفاعلات النووية، كارثة هددت العالم وليس اليابان وحدها. وأول مرة في تاريخ اليابان تقبل اليابان مساعدة نووية من دولة أخرى لا سيما أمريكا. أول مرة خبير أمريكي في تاريخ اليابان يطأ قدمه أرض اليابان من أجل مساعدتهم. كل هذا على حدة. خسرت اليابان في يوم وليلة 30 مليار دولار أول يوم فقط، ثم تتابعت الخسائر بعد مثل ما خسرنا على مدار 30 سنة. الأعجب من هذا كله، وقد سمعت رئيس وزرائهم بنفس يقول: سنعود كما كنا وأقوى. هذا عجب. أي إرادة هذه؟ لا يستسلمون لما يفعل فيهم، إنما الإرادة القوية تصنع كل هذا وأكثر. اليوم هذه المعارك التي تدار رحاها بين أفراد هذه الأمة على مستوى الشعوب والأمة على حد سواء، إن لم نحسن إدارة خلافاتنا سنضار من خلال خلافتنا. إن لم نحسن أن نتعاون فيما بيننا وأن نصل إلى قواسم مشتركة سيدير عدونا أمرنا من خلال تكبير حجم الخلافات بيننا. فلا بد أن يتغير الناس من الداخل، أن تكون هناك إرادة. ألم يقل نبي الإنسانية عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل؟ يا الله، الفسيلة هذه نبتة النخل، نخل عشان تستوي على سوقها فتثمر تمرا 10 سنين، 10 سنين حتى تثمر. السؤال ده الآن بتقوم وأنا هزرعها لمين؟ وعد في الدنيا عمر الدنيا 10 سنين، ومن اللي هياكل؟ ملوش لازمة. القضية ليست في هذا كله، القضية في أنا عندما أخرج من الحياة وأنا أزرع نبتة فأنا أعمر، وهذا عمل صالح يؤجر به الإنسان. لو قلعت بعد غرسي إياها بلحظة فما علي ولا ضير لي، وقد أخذت حسنة قبل أن أخرج من الحياة. ملك الفرس مر يوما على رجل كبير طاعن في السن وهو يزرع شجرة تثمر بعد 30 سنة، فقال: يا أيها الفلاح، تزرع هذه لمن وهي لا تثمر إلا بعد 30 سنة؟ فقال: أيها الملك، زرع من قبلنا فأكلنا، ونزرع لمن بعدنا ليأكلوا. فقال الملك: أحسنت. وهذه الكلمة إذا قالها الملك يكافأ من قيلت له. فأعطى الحاشية الفلاح 1000 دينار. فقال الفلاح: أيها الأمير، زعمت أن شجرتي هذه تثمر بعد 30 سنة وقد أثمرت يوم غرسها. ما قالوا بسواها 1000 دينار؟ قال: أحسنت. فأعطوه 1000 دينار. فقال الفلاح: أيها الملك، شجر الناس يثمر في العام مرة واحدة وشجرتي هذه أثمرت في العام مرتين. قال: أحسنت. فأعطوه 1000 دينار. ثم قال للرعية من حوله: انطلقوا بنا من عند هذا الفلاح، فلو وقفنا أمامه لنفد ما معنا من مال. هكذا تكون الإرادات والهمم، وبهذا تبنى الأمم وبسواه العدم. أسأل الله أن يبصرنا بديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم ارفع الضيم والكرب عن أمتنا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم مردا جميلا، اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.